لعن الداعي على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله.
الطريق الرابع من طرق إثبات العدالة هو الوثوق، وهذا الطريق لم يشر إليه السيد الماتن أعلى الله مقامه، ولكن السيد الشارح أكد عليه في هذا الموضع وفي المنتهى أيضا. الوثوق، متى ما حصل الوثوق بالعدالة كان هذا الوثوق قد حصل من حسن الظاهر أو كان قد حصل من طريق آخر، متى ما حصل الوثوق بالعدالة فقد ثبتت. والكلام فعلا أولا في بيان ما يمكن أن يستدل به على أن الوثوق طريق لإثبات العدالة، وثانيا بيان المشكلات التي تعترض الاستدلال والجواب عن هذه المشكلات. أما ما يستدل به فقد أشار السيد الشارح قدس الله نفسه إلى خبرين. الخبر الأول ما عبر عنه برواية علي بن راشد، ورواية علي بن راشد ذكرها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي بهذا السند: علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا. قال عليه السلام: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. وبضميمة ما نعلمه من الخارج من أن المعتبر في إمام العدالة في إمام الجماعة هو إحراز عدالته، فدلتنا هذه الرواية على أنه متى ما حصل الوثوق بالدين فهو كافٍ للبناء على عدالته، كافٍ للبناء على صحة الائتمام به. فدلت هذه الرواية على أن الوثوق طريق من طرق إثبات العدالة ولا نحتاج إلى بقية الطرق. وهذه الرواية من حيث السند بها بعض كلام، فإن علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني على الله مقامه وكثيرا ما يبدأ به أسانيده مشترك بين عدة أشخاص، وإن كان سيدنا الخوئي قدس سره قد رجح بأن علي بن محمد الذي يبدأ به الشيخ الكليني هو علي بن محمد ابن بندار، وعلي بن محمد ابن بندار ثقة لا كلام فيه. ولكن هذا على أي حال إن تم فهو جيد، ولكنه إن لم يتم فلا مشكلة أيضا في البين. لماذا؟ لأن علي بن محمد في هذا الموضع مشترك بين مشائخ الكليين رضوان الله تعالى عليه، وله 3 أو 4 من المشائخ تبدأ أسماؤهم بعلي بن محمد. فإن بنينا على وثاقة مشائخ الكليني قدس سره لما نعلمه من شدة ضبطه وتثبته وعدم روايته إلا الروايات التي دقق فيها ونقدها، فإن بنينا على ذلك فهو، وإن لم نبني على ذلك على وثاقة جميع مشائخه فيبقى أن هؤلاء من مشائخ الإجازة، والاتصال بهم من قبل الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه الذي كانت المجاميع والأصول والكتب بيديه إنما هو اتصال تبركي ليكون له سند إلى المعصوم ليس إلا، فلا يضر ذلك حينئذ باعتبار الرواية من هذه الناحية. كما أننا في هذا الزمان مجاميع الحديث التي بين أيدينا نقطع بانتسابها لمؤلفيها، ولا نشك في أن هذه الروايات قد رواها شيخ الكليني عليه الرحمة، ولكن لأجل التبرك نأخذ إجازة في الرواية لأجل أن يتصل بنا السند إلى المعصوم ليس إلا، لا لأجل وثاقة من نأخذ منهم إجازات الرواية. هكذا أيضا كان ديدنهم فيما سبق، فالمشكلة من هذه الناحية محلولة. وتبقى المشكلة الأخرى من ناحية سهل بن زياد، والكلام في هذه المشكلة يختلف باختلاف المباني. وبما أن السيد الشارح أعلى الله مقامه قد صرح في غير موضع من المستمساك على أن الأمر في سهل سهلون، وهو ما نميل إليه أيضا، إذ أن وجوه توثيقه أرجح من وجوه تضعيفه، فالرواية من هذه الناحية أيضا لا كلام فيها، والتفصيل تفصيل الكلام حول سهل في محله إن شاء الله. فالرواية من هذه الناحية لا كلام فيها. طبعا بالنسبة إلى علي بن مهزيار خب ظاهر الوثاقة والجلالة، وأما أبو علي بن راشد فهو أيضا ثقة، وهو من الوكلاء الممدوحين الذين صرح الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب الغيبة بممدوحيتهم، مضافا إلى توثيقاته في كتب الرجال. فالرواية من حيث السند لا كلام فيها. وأما الرواية الثانية فهي رواية يزيد بن حماد، ورواية يزيد بن حماد يرويها الشيخ الكشي أعلى الله مقامه في الرجال عن آدم بن محمد القلانسي قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أصلي خلف من لا أعرف، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. نفس التعبير، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. فقلت له أصلي خلف يونس وأصحابه؟ قال عليه السلام يأبى ذلك عليكم علي بن حديد. قلت آخذ بقوله في ذلك؟ قال نعم. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه. وسند هذه الرواية أيضا فيه كلام من ناحية أولا علي بن محمد القمي، ولكن يبدو أن الإشكال من ناحيته مندفع، إذ أنه هو الخزاز علي بن محمد الخزاز القمي، وعلي بن محمد الخزاز القمي ثقة لا كلام فيه. وأما المشكلة الثانية فهي من ناحية آدم بن محمد القلانسي، قلانسي الذي يبيع القلنوسات بقلانس قلنسوة، نعم جمع قلنسوة قلانس. آدم بن محمد القلانسي مشكلة فيه هي تعارض المدح والذم، فإنه قد ورد فيه ذم ورد فيه مدح، وهذا المدح نقله ابن حجر في لسان الميزان عن المسعودي صاحب التفسير، حيث قال هكذا: روى عنه محمد بن مسعود العياشي وأثنى عليه. ولا نعم صاحب تفسير العياشي هو نفسه محمد بن مسعود، فله مدح من قبل العياشي، وهذا من الموارد التي شوفوا كيف أن علم الرجال علم واسع جدا ويحتاج إلى تتبع كثير، أن هناك العديد من التوثيقات المنقولة عن علمائنا في حق بعض رواتنا أصلا مي موجودة في كتبنا الرجالية، أنها فقدت، ولكنها منقولة في كتاب ابن حجر، هذا من موارد. فلو أن شخصا اقتصر على ما في رجال النجاشي ورجال الطوسي والبرقي مثلا لم يصل إلى شيء، ولكن بتوسعة الدائرة، وهذا من المشاريع التي يستحق أن يكتب فيها جمع توثيقات الرواة الإمامية الموجودة في كتب المخالفين منقولة عن علمائنا، طبعا منقولة عن علمائنا في كتب المخالفين، لأن كثير من الأصول الرجالية ما وصلت إلينا، وهؤلاء وقفوا عليها ونقلوا عنها، ومنهم ابن حجر بالخصوص في لسان الميزان. فعلى أي حال، روى عنه محمد بن مسعود العياشي وأثنى عليه، هذا مدحه. وأما ذمه فقد نقله الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في الرجال، إذ قال: وقيل إنه يقول بالتفويض. وإذا كنا نحن وهذا المقدار، فإن عبارة الشيخ الطوسي قدس سره مضافا إلى أنها قد وردت بلسان التمريض، وقيل إنه يقول بالتفويض، مضافا إلى ذلك هي لا تتنافى مع الوثاقة لو ثبتت وثاقته، إذ غاية ما هنالك أن اعتقاده مشكل، وهذا لا يتنافى مع ثبوت الوثاقة. إنما الكلام في أن عبارة ابن حجر المنقول عن العياشي هل تفيد الوثاقة أو لا تفيد الوثاقة، والظاهر أنها لا تفيد أكثر من الممدوحية، إذ أن متعلق الثناء لم يذكر في عبارة العبارة المنقولة عن العياشي أثنى عليه علما أو أثنى عليه تدينا أم أثنى عليه تأليفا، لا نعلم جهة الثناء عليه. وبالتالي فعبارة العياش المنقول عنه لا تفيد أكثر من الممدوحية، لا تفيد أكثر من الممدوحية، فهو ممدوح ولا نستطيع البناء على وثاقته.
سيدنا الكبرى هل يمكن الاعتماد عليه في نقله؟
يعني على قولتنا شيخنا ليس من صالحهم توثيق راو إمامي، ليس من صالحهم توثيق راو إمامي كذبا، سيما من ينقل الروايات الفضائل والمناقب، فإذا نقلوا توثيقه عن شخصين يعني يحصل وثوق نوعي بصدق نقلهم، يحصل وثوق نوعي، ليس لهم مصلحة في الكذب.
يحتاج إلى تتبع واحد واحد من دول الرواة.
طبعا ذلك أنا أقول هو مشروع، أحتاج إلى الكتابة والتتبع كل شيء زين يعني نافع. هذا الذي يبدو هو يعني آدم بن محمد القنانسي عنده بعض روايات الأسرار، عنده بعض روايات الأسرار، والكشي رحمه الله ذكر بعض الروايات عنه. فعلى أي حال ورود توثيق له وثناء عليه ويثبته ابن حجر مع أن هذا على خلاف أغراضه يعني يكون قرينة نوعية على صدقه في ذلك، لكن مثل ما تفضلت يحتاج الأمر إلى مزيد من التنقيب بالنسبة إلى كل راون راون. وعلى أي حال ليس من المهم إثبات وثاقته في المقام باعتبار أن مدلول الرواية هو نفسه مدلول الرواية السابقة، فهي مؤيدة لها إن لم تكن ناهضة لنفسها. هذا ما يرتبط بالروايتين اللتين أشار إليهما سيد المستمسك قدس سره. وهنالك رواية ثالثة لم يشر إليها، سأشير إليها لاحقا إن شاء الله. بعد بيان ذلك يقع الكلام ثانيا حول المشاكل التي تعترض الاستدلال بهاتين الروايتين، وقد أشار السيد وعلى الله مقامه إلى مشكلتين. المشكلة الأولى هي أجنبية هذه الروايات عن مسألة العدالة. لماذا؟ قال أولا لأن عنوان الدين منصرف إلى الأصول، عنوان الدين منصرف إلى الأصول، فعندما يقال فلان صاحب دين أو فلان من أهل الدين فيستفاد من ذلك بأن عقائده عقائد صحيحة وبأن الدين الذي ينتمي إليه دين صحيح، بغض النظر قد تكون له بعض السلوكيات مثلا غير الصحيحة، إلا أنه يقال فلان له دين إذا كان ثابتا على أصوله وعقائده. فيقول السيد قدس سره بأن عنوان الدين منصرف إلى الأصول، وثانيا على فرض عدم القبول بدعوى الانصراف فإنها هنا قرينة داخلية في نفس الروايات تشهد بأن عنوان الدين هنا يراد به الأصول. ما هي هذه القرينة؟ يقول القرينة هي السؤال الموجود في الرواية، فإن السائل سأل الإمام عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا ومن المعلوم أن اختلاف الموالين إنما كان في ماذا؟ إنما كان في مسألة الإمامة، في مسألة الإمامة وفي بعض المسائل المرتبطة بالاعتقاد، كمسألة مثلا التجسيم، أن الله جسم أم ليس بجسم وما شاكل ذلك. فنسب إلى هشام بن الحكم قول ونسب إلى غيره قول وهكذا. فالاختلاف بينهم ما كان اختلافا في الفروع، وإنما كان اختلافا في الأصول، أي في المسائل العقائدية. وهذا قرينة على أن قول الإمام لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، أي من تثق باعتقاده اعتقادا صحيحا، وبالتالي فالرواية ماذا؟ أجنبية تماما عن مسألة العدالة السلوكية. وتخلص قدس سره من هذه المشكلة بعد ظهور تسليمه بدعوى الانصراف وظهور تسليمه بالقرينة، تخلص من هذه المشكلة بأنها هنا رواية، بأن عفوا الرواية الأولى التي نقلناها هي نفسها قد نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ولكن بزيادة غير موجودة في الكافي، وهي هذه: سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، السند هو السند، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا؟ قال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. فهب أن عنوان الدين مقصور على الأصول، إلا أن عنوان الأمانة يوسع الدائرة، فتشمل الرواية ماذا؟ الفروع أيضا، تشمل الرواية السلوكيات. يعني لا تصلي إلا خلف من تثق باعتقاده وتثق بماذا؟ بأمانته، بسلوكياته. فمتى ما حصل الوثوق بأمانته جاز الائتمام به، إذن فالوثوق صار طريقا من طرق إثبات العدالة، وهذا هو المطلوب إثباته. فإذا هذه المشكلة يمكن تجاوزها بملاحظة الذيل أو بملاحظة الإضافة المذكورة في نقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. والذي يمكن أن يقالها هنا تعليقا على ما أفاده رضوان الله تعالى عليه: أولا، بأن دعوى الانصراف غير واضحة، دعوى الانصراف غير واضحة. لماذا؟ لأنه قدس سره قد نظر إلى جزء المركب وأغفل الجزء الآخر من المركب. ليس كلامنا في مفردة الدين حتى يقال بأن مفردة الدين منصرفة إلى الأصول، وإنما كلامنا في المركب: الثقة بالدين، من تثق بدينه. هذا التعبير إذا قيل تثق بدينه، هل يحرز انصراف هذا التعبير إلى الوثوق باعتقاده، أم يعم الاعتقاد ويعم العمل أيضا؟ فإذا كان شخص صاحب انحرافات والعياذ بالله وصاحب معاصٍ وتاركا للواجبات، هل يحصل الوثوق بدينه؟ وقال هذا من يوثق بدينه، هذا غير ظاهر، إنصافا هذا غير ظاهر. يعني لو كانت الكلمة هي كلمة الدين يمكن أن يقال هذا العنوان منصرف إلى الوصول، ولكن العنوان المأخوذ في الرواية عنوان مركب من الدين والثقة بالدين، وظاهر هذا العنوان غير منصرف إلى خصوص الوصول، على أن هذا العنوان في الروايات الشريفة مستخدم في الأعم كما هو الظاهر. شوفوا مثلا في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لمن يستعمله على الصدقات، قال: ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. المراد من الثقة بدينه هنا
الأمانة.
الثقة بأمانته وعدالته وورعه وتقواه فيما يرتبط بالصدقة، بحيث يوصلها إلى ولي الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فاستخدم هذا العنوان في الروايات فيما هو أعم من ذلك، إن لم نقل في خصوص الفروع، يعني في خصوص السلوكيات والفروع. على أي حال، فدعوى الانصراف ممنوعة جدا. وأما القرينة الداخلية التي استند إليها قدس الله نفسه، وهي قرينة السؤال، فالذي يبدو أنها قرينة تامة، وإن كان هنالك بين الأصحاب اختلاف أحيانا في الفروع، ولكن هذا الاختلاف في الفروع ما كان يصل إلى درجة السؤال عن جواز الصلاة، مثل الاختلاف الآن بين المراجع في الفروع. اختلاف بين المراجع في الفروع الفقهية، خب هذا ليس مصححا للسؤال عن الصلاة خلفهم. لا يخطر بذهن أحد أن هذا النحو من الاختلاف في الفروع موجب للمنع من جواز الائتمام، مما يعني أن السؤال عن الاختلاف متعلق بالأصول بالعقائد التي تضر بدين الإنسان. ويشهد لذلك هذه الرواية الثالثة اللي سيد ما ذكرها. الرواية الثالثة نقلها الكشّي رضوان الله تعالى عليه عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قلت جعلت في ذاك قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكام. نعم، مسكين هشام بني خب، ولكن شاعت عنه وذاع بحيث توقف الشيعة في شأنه، توقف الشيعة في شأنه. ومن المعلوم أن خلاف هشام ما كان خلافا فرعيا، وإنما كان خلافا أصوليا عقائديا. قال: قلت جعلت في ذاك قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكام، فقال: عليك بعلي بن حديد. نفس الإحالة السابقة. قلت: فآخذ بقوله؟ فقال: نعم. فلقيت علي بن حديد فقلت له: أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكام؟ قال: لا. إيه، اختلف المسؤول عنه هنا.
هي رواية واحدة ولا
روايتان؟
روايتان،
نفس اللسان، وإنما المسؤول عنه اختلف. فعلى أي حال، هذه قرينة السؤال قرينة تامة، قرينة السؤال قرينة تامة لا كلام فيها. نعم، قرينة السؤال قرينة تامة ولكن هذه القرينة نرفع اليد عنها بالإضافة التي جاءت في رواية الشيخ الطوسي على الله مقامه. ومقصودي من أننا نرفع اليد عنها لا أننا نرفع اليد عنها في ظهورها في الأصول، ليس من هذه الناحية، وإنما من نرفع اليد عنها من ناحية الخصوص فنعمم توسعة الموضوع، توسعة الموضوع. الوثوق به أصلا وفرعا، الوثوق به علما وعملا، هكذا يكون. ولكن يبقى هنا أيضا كلام من ناحية أن هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، فإن الرواية واحدة التي يرويها الشيخ الكليني والتي يرويها الشيخ الطوسي واحدة، وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فهل المعول عليه أصالة الزيادة أم المعول عليه أصالة النقيصة؟ وإذا بنينا على التعويل على أحد الأصلين فهل يجري هذا التعويل حتى فيما لو كان التعارض بين روايات الشيخ الكليني المعروف بالأضبطية وروايات الشيخ الطوسي أم لا يجري ذلك؟ إن شاء الله نتكلم عن ذلك لاحقا، والحمد لله.
اللهم صل على محمد
وآله.
أصابكم الله.
أحسنتم. إن شاء الله.